بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. موضوعنا بعنوان المتهوكون. هذا التعبير بالتهوك والمتهوكين والنهي عن التهوك ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث صحيح أو عدة أحاديث. ومعنى المتهوك قريب من معنى المتهود، كما نقول مثلا الإنسان المتأثر بالثقافة الغربية نقول له متغرب أو متغرر. المتهوك هو الذي يتهود ثقافيا. وهذا الحديث يعني تحذيرا نبويا شديدا للمسلمين أن يتأثروا بالثقافة اليهودية. فالمتهوكون هم الذين يعجبون بثقافة اليهود ويتأثروا بها. هذه ظاهرة في تاريخنا الإسلامي، ظاهرة في مصادرنا الإسلامية، أن الكثيرين أخذوا روايات وأحاديث ومعلومات من اليهود، من الثقافة اليهودية. هؤلاء المعجبون بالثقافة اليهودية والذين ينقلون روايات الإسرائيليات ويضعونها في مصادر المسلمين اسمهم المتهوكون. أولا نلاحظ أن هذا ابتكار نبوي، وفي القرآن الكريم ابتكارات ربانية كثيرة لألفاظ ولتعابير من أجل بناء الأمة وبنائها ثقافيا وصيانة ثقافتها. كذلك في ألفاظ الحديث النبوي تعابير نبوية إعجازية إلهامية لكي تبقى في أذهان الأمة الإسلامية. التعبير بالنهي عن التهوك. التهوك فسره بعضهم بأنه الضلال، ولكن ضلال بالتهوت، واشتقاق وابتكار في التعبير ليبقى في أذهان المسلمين. هذا النص نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روته مصادر السنة المختلفة، ممن رواه السيوطي في الدر المنثور المجلد الرابع صفحة 3، قال: وأخرج أبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم ونصر المقدسي في الحجة والضياء في المختارة عن خالد ابن عرفطة قال: كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ أتاه رجل من عبد القيس، فقال له عمر: أنت فلان العبدي؟ قال: نعم. فضربه بقناة معه، فقال الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ قال: أجلس. فجلس فقرأ عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إلى قوله: لمن الغافلين. فقرأها عليه ثلاثا وضربه ثلاثا. فقال له الرجل: ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقال: أنت الذي نسخت كتاب دانيال، كتاب من تراث اليهود منسوب إلى نبي الله دانيال. قال: انطلق فامحه بالحميم والصوف، الحميم يعني الماء الساخن والصوف، ثم لا تقرأ ولا تقرئه أحدا من الناس، فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكنك عقوبة. ثم قال: اجلس. فجلس بين يديه، فقال، يعني الخليفة عمر، قال: انطلقت أنا فانتسخت كتابا من أهل الكتاب، ثم جئت به في أديم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا في يدك يا عمر؟ فقلت: يا رسول الله، كتاب نسخته لنزداد به علما إلى علمنا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه، ثم نودي بالصلاة جامعة. فقالت الأنصار: أغضب نبيكم السلاح، يعني حدث هناك أمر، خذوا سلاحكم. فجاءوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال، هذا ذكر الخليفة عمر في هذه الرواية قطعة من خطبة النبي صلى الله عليه وآله، من خطبته في ذلك اليوم، هذا عندما جمع المسلمين لصلاة جماعة ليحذرهم. وهذه مسألة جاءت في مرحلة ختام المراحل في مقاومة النبي صلى الله عليه وآله للثقافة اليهودية. قال: يا أيها الذين آمنوا، إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه، واختصر لي اختصارا، ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية، فلا تتهوكوا ولا يغرنكم المتهوكون. قول قال عمر رضي الله عنه: فقمت فقلت: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبك رسولا. هذه الرواية، هذا الحديث، رواه رواة آخرون ومصادر متعددة، مثل كنز العمال المجلد الأول صفحة 373، عن مجموعة مصادر، ورواه في مجمع الزوائد في المجلد الأول صفحة 173، وقال رواه أبو يعلى، رواه في لسان الميزان يقول في المجلد الثاني صفحة 408، عن عمر رضي الله عنه قال: امتسخت كتابا من أهل الكتاب، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي، فقال: ما هذا الكتاب يا عمر؟ قلت: امتسخته من أهل الكتاب لنزداد به علما إلى علمنا. يقول: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا حتى أحدقوا عند رسول الله، فقام فقال: إني أتيت جوامع الكلم وخواتمه، ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية، فلا تهيلوا ولا يغرنكم المتهيلون. وفي رواية: فلا تهوكوا ولا يغرنكم المتهوكون، والمشهور: فلا تتهوكوا. هذا التهوك معناه التأثر بالثقافة اليهودية. هناك اتجاهان في المصادر، نجده اتجاه يرفض الإسرائيليات والأخذ من مصادر اليهود، وهناك اتجاه يقول: لا، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. هذا الحديث: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني كل ما تقولوا من انحرافات بني إسرائيل فقد وقعت، ماذا يكون في تصوركم؟ فقد حدث، من إيذائهم لأنبيائهم، من معصيتهم لله عز وجل، من تاريخهم المعقد مع الله ورسالاته وأنبيائه، حدثوا عنهم ولا حرج. أخذه بعضهم وقال: يعني حدثوا بأحاديثهم ولا حرج، وأن النبي سمح بأخذ الثقافة من اليهود. إلى هذا الحد بلغ التأثر عند بعضهم من أجل فتح باب الثقافة اليهودية على المسلمين. ومع الأسف سبب ذلك بلاء كثيرا تجده في كتب التفسير وفي الفقه وفي الحديث في المصادر المختلفة. نجد أن الروايات عن كعب الأحبار وعن ابن منبه وابن وهب وغيرهم تجدها أخذت طريقها إلى ثقافتنا الإسلامية. ومن الأمور المعروفة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان مغرما بالثقافة اليهودية، وأنه في بعد فتح اليرموك أخذ عدلين، يعني كيسين كبيرين، من روايات وكتب أهل الكتاب، وكان يحدث مما في العدلين، حتى أن شخصا جاء سأله قال: أريد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لا أريد من العدلين تحدثني منهما. أهل البيت عليهم السلام وقفوا موقفا صارما واضحا في رفض الثقافة اليهودية ورفض المتهودين، حتى رفضوا كعب الأحبار، لم يعطي مجالا لكعب الأحبار. وكم من مرة غده أمير المؤمنين عليه السلام، مرة في مجلس الخليفة عمر تكلم كعب الأحبار عن أفكاره اليهودية التجسيمية لله عز وجل، وكان علي حاضرا فجمع ثيابه وقام نفض ثيابه، يعني أنا أعترض على هذا الكلام وأعوذ بالله منه. فالخليفة عمر قال له إلا جلست، وتكلم الإمام، سأله، تكلم الإمام عليه السلام عن بداية خلق الله للكون، ورد قول كعب الأحبار وسفه كعب الأحبار وجماعته. أهل البيت عليهم السلام على خط جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله أبعد الأمة عن الثقافة الإسلامية، لأنهم تلقوا ثقافة هذا الدين الإلهي تلقاه رسول الله صلى الله عليه وآله بيضاء نقية صافية، شريعة وطريقة ورسالة بيضاء نقية صافية، وتلقاها منه أهل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. من الأمور الواضحة في أحاديث أهل البيت عليهم السلام حساسيتها من أحاديث اليهود. يمكن أن يوجد في مصادر أتباع أهل البيت عليهم السلام بعض الروايات الإسرائيلية، لكن تجد دائما المعالم واضحة من روايات أهل البيت عليهم السلام. مثلا يروي الصدوق في الهداية في صفحة 70 أن النبي صلى الله عليه وآله قال لفاطمة: انقبي على أذني بني الحسن والحسين خلافا على اليهود. اليهود كانوا لا يضعون في آذان أطفالهم حلقة وما شابه، والإسماعيليون كانت عادتهم أن يضعوا. النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يميز نفسه وأطفاله عن اليهود. أنقضي على أذني ابني الحسن والحسين، وكان يعبر عن الحسن والحسين دائما ابني، وبإجماع المسلمين أن كل مولود ينسب إلى أبيه إلا أولاد فاطمة فإنهم ينسبون إلى جدهم صلى الله عليه وآله، يعني نسبا شرعيا تترتب عليه كل الآثار. وأنقبي على أذني ابني، لأن الله عز وجل جعل ذرية كل نبي من صلبه، إلا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم جعل ذريته من ابنته فاطمة وعلي. نجد في قاموس الكتاب المقدس صفحة 316 يقول: وكانت عادة قومية عند الإسماعيليين أن يلبس الرجال أقراطا، وينقل ذلك عن سفر القضاة 825 و26. إذن حرص النبي صلى الله عليه وآله كان من الأساس على أن يميز أهل البيت، يميز الإسلام، يميز نفسه، يميز عترته، يميز أمته عن اليهود. أيضا هذه المسألة في آمين، المسألة في آمين التي ما يقبلها أهل البيت عليهم السلام أصلها هذا، أن آمين ليست كلمة عربية. وعند أهل البيت عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقل بعد الفاتحة آمين. على أي حال هذه بحث فقهي، أنا ما أريد أن أقول شيئا، أريد أنه يتبع الإنسان مذهبه الفقهي، لكن في البحث الفقهي أصل كلمة آمين ليست كلمة عربية، ولذلك أهل البيت عليهم السلام لا يقبلون القول آمين بعد الفاتحة بالصلاة، بل يقولون الحمد لله رب العالمين عن الإمام الصادق عليه السلام كما روى في تهذيب الأحكام المجلد الثاني صفحة 75: قال أقول سأله هذا معاوية بن وهب أقول له آمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ قال له لا، هم اليهود والنصارى يقولون هذا، لم يجد هذا. أيضا يقول عن الإمام الصادق عليه السلام قال لي إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت الحمد لله رب العالمين ولا تقل آمين. قال الراغب الأصفهاني في المفردات آمين يقال بالمد والقصر وهو اسم للفعل نحو صه ومه. قال الحسن معناه استجب، وقيل آمين اسم من أسماء الله. فإذا هو يقول قيل، ما متأكد، لأن اللفظ اسم فعل من أين اشتق؟ ليس لها أصل عربي، وكلمة أمن مستحدثة. نجد في مصادر المسيحيين واليهود مثلا في هامش الإنجيل طبع دار الكتاب المقدس صفحة 548 يقول آمين حقا، كلمة آمين بمعنى حقا، كلمة من الكلمات الآرامية الأربع التي حفظت في النص اليوناني في صيغ العهد الجديد إلى آخره. ويقول تستعمل كلمة آمين للتأكيد، وفي الإنجيل الرابع يكررها للتأكيد على القول والتفخيم، آمين آمين أقول لكم إلى آخره. إذا واحد دعا يمكن أن تقول آمين الآن، تعربت اللفظة ودخلت للغة العربية، ولكن تقولها بالدعاء. بالنسبة إلى الصلاة، الذين ثبت في فقههم أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقولها بعد الحمد لا بأس يقولونها، لكن نحن لم يثبت عندنا عن أهل البيت عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول آمين، ولذلك نهى عنها أهل البيت عليهم السلام وقالوا بدلها قولوا الحمد لله رب العالمين. بعد دعائك لله عز وجل أنه يجعلك من الذين أنعم الله عليهم لا المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء منك، تحمد الله على أنه استجاب دعاءك وجعلك من الذين أنعم الله عليهم. اهدنا الصراط المستقيم آمين، يعني الذي دعوت به إلى الآن لم يتحقق، فدعاء يمكن أن يكون معناه أنه المزيد من الصراط المستقيم في المستقبل، وآمين لها توجيه، ولكن على أي حال الحمد لله رب العالمين أبلغ. وكل صاحب فقه ومذهب يتبع مذهبه وفقهه، فمن ثبت عنده جواز آمين ومشروعيتها في الصلاة نقول تقبل الله أعماله، ولكن المسألة قابلة للبحث. ومن وجهة نظر أهل البيت عليهم السلام أن هذه الكلمة ليست عربية وأنها من تأثرات بالآخرين. أيضا مما ورد من مصادر أهل البيت عليهم السلام في مخالفة الثقافة اليهودية، الشيخ المفيد في المقنعة صفحة 316 يقول والسحور في شهر رمضان من السنة، وفيه فضل كبير لمعونته على الصيام، والخلاف فيه على اليهود والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن اليهود يصومون بلا سحور، والتأكيد على السحور في الإسلام فيه فضل واستحباب، ولأنه يساعد على الصيام، ولأنه يخالف اليهود، فما كان فيه مخالفة لثقافة اليهود فيه ثواب عند أهل البيت عليهم السلام. من الأمور التي يتميز بها مذهب أهل البيت عليهم السلام أيضا في الحساسية من الثقافة اليهودية ما قاله السيد المرتضى رحمه الله في الانتصار صفحة 193، قال: وممن فردت به الإمامية أن كل طعام عالجه الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم ممن ثبت كفرهم بدليل قاطع فهو حرام لا يجوز أكله. ذبائح اليهود والنصارى تستحلها المذاهب الأخرى ويحرمها مذهب أهل البيت عليهم السلام. كذلك في مسألة تغطية وجه الميت، اليهود عندهم لا يغطى وجه الميت، عندنا نحن ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله قال: خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود. أيضا مما روي في هذا المجال روى سيد المرتضى أو الشيخ الطوسي في الخلاف المجلد الأول صفحة 264 قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد، فاعترض بعض اليهود وقال: إنا لنفعل ذلك، فجلس وقال: خالفوه. مخالفة اليهود حتى في التفاصيل الصغيرة، الحلال جلس أو ما جلس قبل أن يلحد الميت، لكن هذا تعمد لتمييز الإسلام عن اليهودية، تمييز المسلمين عن اليهود، إلى آخر ما ورد من نصوص مختلفة عن أهل البيت عليهم السلام في تمييز المسلمين عن اليهود. والواقع أن مسألة تأثير الثقافة اليهودية في مصادرنا الإسلامية مسألة تحتاج إلى بحوث وإلى جرأة، وهذا الحديث الذي قرأناه في أول هذا الموضوع عن التهوك والمتهوكين، هذا كان ذروة في سعي اليهود وخططهم لنشر ثقافتهم. اليهود عربوا التوراة، عدة نسخ من التوراة، بنو قريظة عربوا التوراة وحاولوا أن يأخذوا فيها اعترافا رسميا من النبي صلى الله عليه وآله، وضغطوا عليه، وبعض أصحابه تبنى مشروع التوراة. يهود خيبر كذلك عربوا التوراة وحاولوا الضغط على النبي صلى الله عليه وآله ليعترف بشرعية توراتهم. بنو النضير كذلك عربوا التوراة ونسختها المعربة أعطوها لبعض الصحابة، بعض الصحابة كانوا يحضرون دروسهم يوم السبت، كان لليهود في المدينة بيت يسمى المدراس، وكان بعض الصحابة كل سبت ويقول كل سبت أنا كنت أحضر عند اليهود، وحاولوا مع النبي صلى الله عليه وآله أنه يا رسول الله نحن فلنكتب ما يقولون، نسمع منهم كلاما يأخذ بالقلوب، يأخذ بقلوبنا، فلنكتب ما يقولون. نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وقال: لا تسألوهم عن شيء، وقال بمعنى أن الذين هم ضلوا ما استطاعوا أن يهدوا أنفسهم، هل يستطيعون أن يهدوكم؟ وما نقله الرواة من خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك اليوم الذي هدد المتهوكين بالسلاح، يعني الأنصار أخذت السلاح وفي المسجد وخطب هذه الخطبة الشديدة صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إياكم والتهوك، يعني إنذار تحت السيف للذين هم يميلون إلى الثقافة اليهودية ويريدون أن يحضروا دروس اليهود، يريدون أن يأخذوا كتب اليهود، يريدون أن يكتبوا شيئا عن اليهود، يريدون أن يتأثروا بمقولات اليهود. هذا تحذير حاسم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلامه إني قد أتيت جوامع الكلم وخواتيمه واختصر لي اختصارا، هذا يدل على أنه إذا تعجبكم بلاغة الحاخامات وتقولون نسمع منهم كلاما يأخذ بقلوبنا فكلامي أبلغ، لأن الله عز وجل أعطاني من جوامع الكلم من البلاغة والفصاحة ما لم يعط نبيا آخر. وفي رواية أخرى: والله لو كان فيكم موسى ما حل له إلا أن يتبعني، لوجب عليه أن يتبعني. إذا كان عذركم أنتم أنكم تسمعون كلاما بليغا، فما آتاه الله لنبيكم وما أنزله عليه من القرآن أبلغ، وحتى أحاديثه هو أبلغ من ما تسمعونه من الحاخامات. أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه واختصر لي اختصارا، ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية، يعني شريعة اليهود والدين الموجود عندهم ليس أبيض وليس نقيا، مخلوطا مشوها معكرا، خلطوا الحق فيه في الباطل، خلطوا العناصر القومية بالثقافة الربانية. فإياكم أن تتبعوهم، لهم أهداف في تحريفاتهم لثقافتهم. ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تتهوكوا، لا تتهودوا، لا تصبحوا خدما لهم. كأن اليهود درجة والمتهود درجة والمتهوك درجة. المتهود الذي يدخل في اليهودية وإن كان ما يقبلون من غير عنصرهم، لكن المتهوك الذي يكون تابعا اليهودي تبعية ثقافية ولا يقبل أن يكون منهم، كما تقول المتغرب لا يقبلون المتغرب، فمثلا تسميه المتغرر. إذن هذه الخطبة النبوية تبين أنه كان يوجد اتجاه في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو عمل من اليهود لنشر ثقافتهم وإدخالها في الإسلام. وحتى أنه وردت الرواية أنهم كانوا يعطون لبعض نساء النبي صلى الله عليه وآله، مثل قصص يوسف وغيرها، يترجمونها لهم للمسلمين، أو لبعض نساء النبي يترجموها لهم. ورأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصة يوسف فنهى زوجته عن قراءتها. وهكذا عمل اليهود بكل ما استطاعوا من أجل أن يؤثروا في الثقافة الإسلامية، ولكن موقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان سدا، وكان حدا واضحا، حدا مسددا، ثم حدا وضعه صلى الله عليه وآله بالتحذير الشديد. والأنصار اجتمعت بالسلاح في المسجد وحذر المتهوكين الذين يريدون تسريب الثقافة اليهودية إلى داخل الإسلام. بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صار هناك فعالية أكثر لليهود، وربما وجدوا مجالا من بعض الحكام وبدأوا بنشر ثقافتهم. مع ذلك تجد أنه ما زال في مصادر المسلمين تحذير من اليهود، والبخاري عقد بابا بعنوان: لا تسألوا اليهود عن شيء، لا تسألوهم عن شيء، يعني لا تقبلوا منهم. وكيف نقبل أن الحديث القائل حدثوا عن اليهود ولا حرج، أو نؤول معناه لمصلحة الثقافة اليهودية؟ البخاري في المجلد الثامن صفحة، الجزء الثامن صفحة 160، فتح باب قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. في هذا الباب شكك حتى في كعب الأحبار، مع أن كعب الأحبار له من الأحاديث والروايات والمكانة والمقامة عند الكثيرين. قال: قال البخاري قال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. يعني كعب الأحبار يقول هو من أحسنهم، ولكن مرات نجد له كذبات. أيضا روى البخاري أمر النبي صلى الله عليه وآله بعدم الثقة بثقافة أهل الكتاب، فقال عن أبي هريرة قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. لا تصدقوهم لأنهم خلطوا الحق بالباطل، ولا تكذبوهم لأنكم إذا كذبتم ما قالوه لكم فيه حق فلا يصح تكذيبه. إذا اتخذوا موقف الحياد لتصفية وتصنيف الأمور وتصحيح ما يصح عنهم. المقياس هو ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وروى البخاري صيحة لابن عباس أنهم ضج ابن عباس من كثرة ما انتشر الأخذ عن اليهود. قال البخاري في نفس ذلك المكان مجلد 8 صفحة 160 وما بعدها، قال عن عبيد الله ابن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محضا لم يشف، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم؟ ومع ذلك روى هذه الرواية أيضا في أماكن أخرى في المجلد 5 صفحة 150 والمجلد 8 صفحة 213 والثالث صفحة 163. هذا هو الموقف الصحيح. مع ذلك نجد تأثرات مختلفة في مصادر المسلمين بالإسرائيليات. هذه المؤثرات علينا أن نعالجها بحزم. من الأمور التي يروونها في ذلك أنه يفتي بعضهم أنه يجوز أن يرقي، يعني يقرأ الرقية، يقرأ دعاء على المريض، يقرأ اليهودي على المسلم، ويستدلون على ذلك بما رواه مالك في الموطأ. قال عن يحيى ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق دخل على عائشة وهي تشتكي، يعني كانت مريضة، ويهودية ترقيها، يعني كانت أم المؤمنين مريضة وبعثت إلى عجوزة يهودية تعالي اقري علي حتى أشفى. يقولون إذن يجوز هذا، هذا عمل النساء كانت تستعمله. يمكن تأثرت عائشة بنساء الأنصار، يعني ما الدليل على أن النبي صلى الله عليه وآله أمضى ذلك؟ قد يكون ذلك بدون معرفة النبي صلى الله عليه وآله أو نهاها عن ذلك، وقد يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشافعي في كتاب الأم الجزء 7 صفحة 241 باب ما جاء في الرقية، سألت الشافعي عن الرقية فقال لا بأس أن يرقي الرجل أو يرقى الرجل بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله. قلت أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ يعني إذا واحد مريض، واحد من أهل الكتاب يعني يهودي مثلا، يقرأ له دعاء؟ فقال نعم إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله أو ذكر الله. قلت وما الحجة في ذلك؟ قال غير حجة، فأما رواية صاحبنا وصاحبه فإن مالكا أخبرنا عن يحيى ابن سعيد عن عمرة، ثم ذكر حديث أن عائشة أم المؤمنين كانت ترقيها أهل الكتاب، ثم يقول: وقد أحل الله جل ذكره طعام أهل الكتاب ونساءهم، وأحسب الرقية إذا رقوا بكتاب الله مثل هذا أو أخف. مع أن الرقية شيء وتحليل كتاب أو الزواج منهم شيء آخر. الرقية يعني إذا كان عندك مريض، طفل مريض، أحد مريض، وعالجته لم يشفى، في هذه الحالة تبحث عن شخص تأمل أن يستجيب الله دعاءه، ولي من أولياء الله، عالم عامل، متقي، متدين، مؤمن، طاهر، تبحث عن شخص تثق بتدينه، بروحياته، هذا يقرأ عليه حتى يشفى. البخاري رواه، البيهقي أيضا روى ذلك في سننه. النووي في المجموع أيضا جوز الرقية، ولكن قالوا بكتاب الله. ما عندنا أن هذه اليهودية كانت ترقي عائشة بكتاب الله. وهذه الفتوى التي يفتي بها مالك أو الشافعي يفتون بها، في اعتقادي أنها فتوى تحتاج إلى إعادة نظر. لماذا؟ لأن هذا العمل من أم المؤمنين عائشة، من أي زوجة، من أحد نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذا لم يمض من النبي لا يمكننا الاستدلال به. بعد ذلك لماذا يشترطون أن يقرأ الراقي اليهودي من كتاب الله؟ كانت ترقيها وتقبل، هذا شرط من عندهم، أنه نعم لا بأس أن يقرأ عليك حاخا، أو يقرأ عليك قسيس، أو يقرأ عليك شخص متدين يهودي، ولكن يقرأ من كتاب الله. لما تدعو شخصا ليقرأ عليك ما تفرض عليه ماذا يقرأ عليك، هو يعرف كيف يقرأ. أصل الفتوى في اعتقادي تحتاج إلى إعادة نظر، وأن الرواية أولا حدودها، دلالتها، مقدار ما فيها من تشريع، وإلى آخر البحث عن ذلك. أريد أن أقول أن الثقافة اليهودية والإسرائيلية تسربت حتى إلى فقهنا، الفقه المذاهب الإسلامية، نجد فيها حالات لا يمكن تفسير هذه الحالة إلا بأنها تأثر بالثقافة اليهودية. الثقافة اليهودية عمل اليهود بكل ما استطاعوا لأجل أن ينشروها في المسلمين، وكعب الأحبار من الرؤوس، وباعتقاد عبد الله بن سلام كذلك. عبد الله بن سلام نحن نقبل، نقول يقولون أسلم ونقبل إسلامه، لكن تأثراته بالثقافة اليهودية ما يمكننا أن نقبلها. وعند اليهود مثلا أنه يوم القيامة الله يجلس، والعياذ بالله، كأنه جسد يجلس على كرسي والأنبياء حوله. عبد الله بن سلام يقول الأنبياء حوله إبراهيم وموسى وغيره، ثم يأتي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيلقى له كرسي. هذه ما يمكن أن تقبلها من إنسان مسلم، ونحن نعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله سيد الخلق وسيد المرسلين، وأن لواء المحشر بيده يوم القيامة، والشفيع الأول لواء الحمد، وأنه يوم القيامة حتى آدم يدعى أبا محمد للعظمة والمقام الذي يعطيه الله تبارك وتعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كعب الأحبار أولا كان يحترم من قبل بعض الحكام قبل إسلامه، وأسلم فيه لعله في أواخر خلافة الخليفة عمر، وبدأ ينشر ثقافته هو وجماعته، حتى تميم الداري نصراني من لبنان دخل في الإسلام، ولكن ثقافته بقيت ثقافة نصرانية ومتأثر بالثقافة النصرانية. لا يمكن أن نقبل منه ثقافته، علينا أن نعيد النظر في كل ما روي عن كعب الأحبار، عن تميم الداري، عن عبد الله بن سلام، عن وهب بن منبه، عن غيرهم من تلامذتهم والذين أخذوا عنه. أبو هريرة مع أنه صحابي وينقل يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن مع الأسف نجد أحاديث عن أبي هريرة عن كعب. يعني أبو هريرة الآن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويحدث عن كعب، حتى أني وجدت في أحاديث الشفاعة أنه كان يحدث أبو هريرة كان يحدث كعبا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكعب يحدثه عن الكتاب وحدثه عن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله، كعب حدثه عن شفاعة إسحاق وأنه هو الذبيح وهو الذي يشفع للموحدين إلى آخره. علينا أن نكون حذرين في هؤلاء. تميم الداري رووا عنه حديث الجسافة، رووا عنه أحاديث متعددة، رووا عنه روايات لا يمكن أن يقبلها الإنسان. علينا أن نعيد النظر في مصادر، يعني المسارب، القنوات الأولى التي فتحت للثقافة اليهودية تصب في الثقافة الإسلامية. مكعب الأحبار زعل له جلس مجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، كان يوم في الأسبوع ثم صار يومين في الأسبوع، وكان يحدث الناس ويكتب عنه المسلمون. تميم الداري كذلك، وأول قصاص قص على رسول الله صلى الله عليه وآله، قص على في مسجد رسول الله يعني على المسلمين. تميم الداري كان له مجلس رسمي يغص بالناس يوم السبت، أيضا يوم السبت في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يحدث عن أهل الكتاب ومن قصص الثقافة النصرانية. وكان تميم الداري وكان مع إخوته وأقاربه تجار خمور ما بين لبنان وسوريا والحجاز واليمن، ودخل في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وآله في الإسلام، لكن لا يعني ذلك أنه صفي من أنواع الثقافة اليهودية التي كان مغرما بها ويحدث بها. علينا أن نكون حذرين من هؤلاء القنوات، خاصة أن بني أمية فتحوا الباب على مصراعي لكعب الأحبار ولأهل الكتب يعني لليهود والنصارى ومحدثيهم، وتسربت ثقافتهم وأفكارهم إلى ثقافتنا الإسلامية. علينا أن نزل مجددا المسائل الفقهية والتفسير والحديث، أن نزل ذلك بميزان الإسلام الصافي. وإذا كانت هذه الرواية في مصدر شيعي، في مصدر سني، في مصدر حنفي شافعي، في أي كتاب من الكتب، ووجدنا أنها من مفردات الثقافة اليهودية الإسرائيليات أو من المحتمل أن تكون منها، علينا أن نتوقف فيها وأن نبحث ذلك جيدا حتى لا نتهوك. وإذا كان عندنا كمية كبيرة، مع الأسف عندنا كمية كبيرة من الثقافة اليهودية، يعني مرويات كعب وتلاميذ كعب ووهب ابن منبه وسليمان ابن مقاتل وتميم الداري وغيرهم، إذا حسبنا مرويات هؤلاء. أما في التفسير، في مصادر التفسير المتعارفة يمكن تبلغ 40%، وأما في باقي مصادرنا الإسلامية تبلغ في هذا الكتاب 10%، 20%، 15%، 5%، كثيرة. لأنه ما يكفي أن تقول، لأنه ليس الإسرائيليات فقط أن يروي كعب أو يكون السند متصلا بكعب الأحبار. إذا الذين رووا عن كعب أخذوا منه كم واحد، لازم نحصيهم ونتوقف في روايات، نبحث روايات هؤلاء وغيره من الذين أثروا في هذه الثقافة. وأصل الموضوع، التأثر بالثقافة اليهودية، أن عرب الجاهلية كانوا يحترمون اليهود، يعتدون بأنفسهم، هم أبناء إسماعيل ولهم شخصيتهم، ولكنهم صاروا وثنيين. نحن نعتقد بأنه بقي منهم خط على التوحيد وجعلها كلمة باقية في عقبه. هذه كلمة خط من إبراهيم يحمل التوحيد وما عبد الأصنام، ومنه عبد المطلب وأبو طالب وعبد الله أباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعتقد بصحة قوله صلى الله عليه وآله أنا ابن الذبيحين، يعني عبد المطلب إبراهيم الثاني، عبد الله والذبيح الثاني. وكذلك أن الله عز وجل نعتقد في تفسير قوله تعالى وتقلبك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أن الله عز وجل نقل رسوله صلى الله عليه وآله لم يزل ينقله في الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة إلى أبويه. إذن كل آبائه هم مؤمنون، هذا خط الإيمان صحيح، لكن هناك خط عام في العرب كان الوثنية، ولأنهم كانوا قبائل وثنية بقي منهم زيارة هذا البيت، ولكن حتى أصنامهم جاءوا بها أيضا إلى الكعبة. إذن باعتبارهم وثنيين أميين كانوا يحترمون أهل الكتاب، يعتبرون أن آل إسحاق أن اليهود أولاد عمهم وعندهم رسالات وعندهم علوم. ومن أجل هذا هاجر اليهود بعد هجوم نبوخذ نصر والملك البابلي وغيره، هاجروا إلى الجزيرة، إلى خيبر، إلى المدينة، لأنهم يعرفون أنه سيكون نبي من أبناء إبراهيم في تلك المنطقة، وتلك المنطقة أبناء إسماعيل أيضا أبناء عمهم قريبين منهم. كان عرب الجاهلية يحترمون ثقافة اليهود، لكن ما يحترمون أشخاص اليهود، ما يحترمون خط اليهود، ثقافتهم باعتبارهم جماعة عندهم كتب. جاء الإسلام، لما جاء الإسلام علماء الدين الوثني يعني الكهان العراف الذين كانوا يتولون بيوت الأصنام في الجزيرة، في هؤلاء خفت مكانتهم أو زالوا. أما مكانة علماء أهل الكتاب في نفوس المسلمين ربما تكون تعززت، واحتاجت إلى أن يقف النبي صلى الله عليه وآله هذا الموقف الحاسم حتى لا يتأثر المسلمون بأهل الكتاب. كان تعاطف بين المسلمين وبين أهل الكتاب، وفي الروايات عندنا أنه عندما صار صراع بين إيران والروم كان هوى المسلمين مع الروم لأنهم أهل الكتاب، مثلهم أهل الكتاب، فهذا الهوى مع أهل الكتاب يمكن أن يؤثر على عامة المسلمين وعلى جمهور المسلمين بالانفتاح الثقافي. الهوى السياسي، نعم يمكن أن نتحالف مع اليهود والنصارى في العالم في مقابل الثقافة المادية، في مقابل الثقافة الوثنية، هذا يمكن، لكن نتأثر نحن بالثقافة المسيحية أو اليهودية نحن لسنا مستعدين. هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يجعل المسلمين إلى صف أهل الكتاب اليهود والنصارى في مواجهة الوثنيين والملحدين، هذا أمر صحيح، نحن معهم متحالفون معهم لنصرة الرسالات الإلهية، هم على حسب اعتقادهم ونحن على حسب اعتقادنا، لكن قنوات التأثير منهم علينا لا يصح أن تفتح. وفي عصرنا أيضا نحن نحتاج إلى نفس الموقف النبوي أن يكون متبلورا صحيحا، نحتاج إلى أن ننقد مصادرنا نقدا جريئا، فلا نأخذ بما فيها من إسرائيليات مهما كان مصدرها وأيا كان الكتاب الذي يرويها أو المذهب أو الفقيه الذي يفتي بها. ومن ناحية أخرى نحتاج أن نقول لأهل الكتاب في عصرنا تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا لنتفق معكم. الآن مسألة الأديان في العالم صارت مهددة، القيم الإنسانية في العالم صارت مهددة، قيم الأسرة، بناء الأسرة صار مهددا. نحن بحاجة إلى تحالف الديانات الإلهية في مواجهة الفكر المادي، الغزو المادي، الفساد الخلقي، تحلل الخلق العالمي. بحاجة إلى أن تتفق المراكز الدينية الإسلامية والمسيحية واليهودية لنشر قيم الدين، لمكافحة الإلحاد، لمكافحة المادية، لمكافحة الفساد الأخلاقي الموجود في العالم. لكن هذا لا يعني أن نفتح قنوات لأن نتأثر بكم. نحن إخوان في الرسالة الإلهية، في أننا نؤمن بإله ورسل وكتب منزلة من الله عز وجل. في هذا الموضوع نحن إخوة، في القيم المشتركة، في توحيد الله عز وجل، في مجموعة المحرمات والواجبات والقيم، القيم الإلهية المشتركة في اليهودية والمسيحية والإسلام، نحن نؤمن بها. تعالوا من أجل أن نطرح هذه القيم، نطرح سيرة طاهرة لعيسى ولأنبياء الله عز وجل، إبراهيم وسليمان وداود، التعاليم الراقية التي نتفق عليها جميعا، لنطرح ذلك في وسائل الإعلام العالمي. أسس بناء الأسرة في عالمنا وفي عصرنا أخذ يتهدد من فعل الخطط المادية والصهيونية في العالم. تعالوا لنمتن بناء الأسرة ونبين حقوقها كما جاء بها أنبياء الله تعالى والأديان في العالم. إذن يمكن أن نتحالف وأن نتعاون وأن نكون قريبين من بعضنا، ولكن حفظ شخصيتنا الثقافية الإسلامية نحن نصر عليها، ولنا حق أن نصر عليها كما أصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأكد على ذلك وجمع المسلمين تحت السلاح وهددهم من التهوك ومن الظواهر النشاز التي رآها في حياته صلى الله عليه وآله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.